لفت جروسي إلى عدم تلقي أي تقارير حول المنشآت الإيرانية المتضررة والمواد النووية ذات الصلة. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي إن العدو أخطأ في حساباته بأنه قادر على إسقاط الجمهورية الإسلامية في وقت قصير خلال العدوان الغادر. وأضاف العميد شكارتشي أن وثائق تظهر تعيين الأعداء أفرادا للإشراف على الأجزاء المقسمة من البلاد ضمن مخطط إسقاط الدولة خلال العدوان، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام المعادية في هذا السيناريو بالتنسيق مع أمريكا وكيان الاحتلال. واعتبر شكارتشي استشهاد كبار قادة الجيش في ليلة واحدة دون تعرض البلد للخطر مسألة غير مسبوقة، موضحا أن هذا الأمر لو حدث في أمريكا لكانت هياكل الدولة انهارت خلال يوم واحد. قالت شركة كولومبيا شيب إن إيران أفرجت عن ناقلة النفط تالارا مع كامل طاقمها بعد توقيفها في مياه الخليج الفارسي قبل أيام. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس الإخبارية أن ناقلة غادرت المياه الإيرانية وطاقمها بخير، في حين لم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الإيرانية حول هذا الموضوع. وكانت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اعترضت الناقلة المذكورة واحتجزتها بموجب حكم قضائي لنقلها شحنة وقود مهرب، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الناقلة رفع عنها الحجز بعد استكمال الإجراءات القانونية وتفريغ حمولتها. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 11 مدنيا بنيران الجيش الاحتلال في مدينتي غزة وفي حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى ارتقاء البقية أثر قسم مسيرات إسرائيلية على خيام نازحين بما وصف خان يونس واستهداف حي الشجاعية وسط القطاع. وقد تعرض دير البلح وسط القطاع إلى قسم إسرائيلي بقذائف المدفعية والدبابات، فيما استهدفت بلدة بني سهيلة في خان يونس بالمدفعية أيضا ضمن مسلسل خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. في هذه الأثناء تتواصل معاناة الجرحى والنازحين في قطاع غزة بسبب عدم الإمكانات والمساكن ومنع الاحتلال دخول المساعدات والأجهزة الطبية وحتى الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم خلال العدوان. تقرير التالي يسلط الأضواء على جانب يسير من معاناة أهالي غزة.
عشرات الآلاف من الخيام ممزقة ومهترئة، تعيش بداخلها عشرات الآلاف من العائلات. داخل كل خيمة من هذه الخيام معاناة وقصة، لكن داخل هذه الخيمة قصة ومعاناة مركبة ومعقدة، حيث تعيش داخل هذه الخيمة اثنتين من الأطفال من أصحاب ذوي الإعاقة والأطفال المبتورة أطرافهم. هذه الطفلة أسيل التي تعاني بشكل كبير جدا جراء الحرب الإسرائيلية التي فقدت خلالها طرفا من أطرافها، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول أطراف صناعية أو سفر هؤلاء الأطفال للعلاج بالخارج لاستكمال حياتهم في ظل معاناة كبيرة جدا تعيشها أسيل. أسيل تتحدث عن هذه المعاناة ونتحدث معها. الحمد لله على سلامتك يا أسيل.
الله يسلمك.
شو اللي صار معك يا أسيل؟
كنت قاعدة أنا وأخويا برا وأختي كانت جوا ونفطن غير الشظايا جايات، وصار عنا أو أنا رجلي بطرت وأخويا استشهد وأختي معها إقاقة في ركبتها كسرين بالرمانة.
طب أسيل أنت يعني لابسة هذا الطرف هو إلك؟
إلي.
طب قادرة تعيشي فيه أو تستخدميه؟
لا بقدرش أمشي فيه لأنه بوجع.
أنت بتحاولي تلبسيه كنت؟
كنت بحاول ألبسه.
طب كيف بتعيشي هيك داخل الخيمة المعاناة اللي بتعيشيها؟
بتعب لما أروح على الحمام، لما أكل بتعب، لما أروح على المدرسة بتعب، لما أطلع على المدرسة.
شو نفسك يعني؟
نفسي أطلع برا يركبوا لي طرف برا أحلى من الطرف هذا، وصير أمشي وأجري وألعب مع صحباتي وأروح على المدرسة، وأصير أروح مع بابا وماما أشتري لهم أخرى.
تعرضت لطلق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأنا قاعد في خيمتي، أدى إلى شلل نصف جسمي من تحت، فقدت الإحساس على التحكم في البول والبراز، حاجات كثير فقدتها، الحركة أي حاجة أطلبها لازم أطلبها طلب، حتى النوم مش مرتاح فيه.
سجلت وزارة الصحة تقريبا 60,000 حالة إعاقة بعد الحرب، تقريبا 2.5% من سكان قطاع غزة. الشريحة الأبرز طبعا منهم ذوي الإعاقة الحركية، اللي هم بعانوا تقريبا ثلث المعاقين، فيما صعوبات كثير بواجهوها اللي هي انهيار البنية الصحية، انهيار البنية الصحية منهارة على الآخر، خاصة طرق التأهيل والأجهزة المساعدة الغير متوفرة وشبه معدومة.
حرب إبادة جماعية خلفت آلاف الضحايا، منهم من ذوي الإعاقة يعيشون واقعا إنسانيا ومأساة إنسانية صعبة حتى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأخيرا استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جرى غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري جنوب البلاد. واستنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاعتداء مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم الشكاوى لمجلس الأمن. ختاما هذا تذكير بالعناوين. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا، وغروسي يقول إنه على تواصل منتظم مع الجانب الإيراني. استشهاد 11 فلسطينيين وجرح آخرين بنيران ورصاص الاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان، ونبيه بري يدعو لمواصلة تقديم الشكاوى لمجلس الأمن الدولي. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، سعيدون بلقائكم في حلقة جديدة من برنامج السياحة الغذائية في إيران. في هذه الحلقة ألقينا عصا الترحالي في منطقة داموفاند، إحدى المناطق ذات المناخ المعتدل في محافظة طهران. ابقوا معنا.
أعزتنا المستمعين، داموفاند مدينة جبلية تقع في الشمال الشرقي من محافظة طهران، ويعود تاريخ هذه المنطقة إلى آلاف السنين. ففي خلال أعمال التنقيب في قلعة عسكر في منطقة جيلان، وهي مدينة صغيرة في منطقة داموفاند، عثر على العديد من آثار توطن الإنسان، ويعود تاريخ القطع الأثرية المكتشفة هناك إلى 14,000 عام قبل الميلاد، وترتبط بالعصر الحجري، كما عثر على العديد من القطع الأثرية، مما يدل على أن داموفاند كانت ذات أهمية منذ عهد الإمبراطورية الساسانية التي امتد حكمها من عام 224 حتى 651 للميلاد، واستخدمت كمستوطنة.
اسم مدينة داموفاند مشتق من أعلى قمة في إيران والشرق الأوسط، وهي داموفاند، ويمكن أن ندرك أهمية قمة داموفاند وشهرتها في الأدب الفارسي الإيراني. يتحدث سكان داموفاند باللهجة الدمواندية، وفي بعض المناطق يتحدثون أيضا اللغة المازندرانية. تعد الزراعة من أهم مصادر دخل مزارعي هذه المنطقة، حيث تزرع العديد من الحمضيات في هذه المدينة، لكن التفاح هو من أهم منتجات داموفاند والمناطق المحيطة بها. مع بداية الخريف يبدأ موسم قطف تفاح داموفاند أو التفاح الأصفر في مقاطعة داموفاند، ويزرع ما يقرب من 20 نوعا من التفاح في بساتين داموفاند، لكن تفاح داموفاند الأصفر الذي يصدر أيضا إلى خارج إيران يعد من أهم المنتجات التي تزرع وتحصد في بساتين داموفاند والمناطق المحيطة بها. وإذا إذا ما زرت عزيزي المستمع مدينة داموفاند الجميلة فتذكر أن بإمكانك أيضا شراء عسل الجبل الطبيعي كتذكار بالإضافة إلى التفاح، لأن إنتاج العسل يمثل نشاطا آخر لسكان المدينة، ويتميز هذا العسل بجودة عالية.
وأما فيما يتعلق بالمناطق السياحية في داموفاند فبالإضافة إلى معالمها الحضرية يمكننا زيارة حديقة لار الوطنية عند زيارة داموفاند. تقع حديقة لار الوطنية على بعد 70 كيلومترا شرق طهران، وهي منطقة هادئة تمتد من واد على الحافة الجنوبية الغربية إلى الحافة الشمالية الشرقية لجبل داموفاند. تقع حديقة لار الوطنية بين محافظتي طهران ومازندران، وتبلغ مساحتها حوالي 31 ألف هكتار. تتميز هذه الحديقة بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتكسوها شقائق النعمان الجميلة. وعادة ما تزهر شقائق النعمان في هذه الحديقة الطبيعية في أواخر الربيع، مما يمنحها جمالا أخاذا.
تضم حديقة لار الوطنية أكثر من 400 نوع من النباتات، منها حوالي 35 نوعا موطنها إيران، وتنتشر الهندباء والزعتر والمريمية وغيرها بكثرة في جميع أنحاء سهل داموفاند. ولقد جعل تنوع النباتات إلى جانب المناخ المناسب ووفرة المياه من حديقة لار الوطنية ملاذا مناسبا لمئة نوع مختلف من الطيور والحيوانات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
نواصل معكم هذا البرنامج مستمعين الأحبة لنتعرف على أشهر أطباق مدينة داموفاند، وسنبدأ بالطعام الذي يسميه الأهالي نثاربولو، وذلك بعد أن تعرفنا على معالم داموفاند الطبيعية والتاريخية.
يعد نثاربولو طبقا شهيا يحضر من مجموعة متنوعة من البقوليات والخضروات واللحوم، ويعده أهل داموفاند خلال فترة العزاء في شهر محرم الحرام، ويوزعونه على الناس. ولتحضير هذا الطعام لأربعة أشخاص سنحتاج إلى 4 أكواب من الأرز، ودجاجة متوسطة الحجم، وبصلة واحدة، وفصين من الثوم، وورقتي غار، وجزرتين، ونصف كوب من الحمص، وقليل من الزعفران المنقوع، ونصف كوب من الكرز، وملعقة صغيرة من مسحوق حبة البركة والكمون الأسود، وملعقتين صغيرتين من الهيل، وملعقة كبيرة من معجون الطماطم، و4 ملاعق كبيرة من البصل المقلي، وأخيرا القليل من الملح والفلفل الأسود والكركم.
أيها الكرام، الخبز المحلي هو من المنتجات التي لا يمكن تجاهلها، ولكل منطقة خبزها الخاص الذي تختلف طريقة تحضيره ويتفاوت طعمه. خبز توتاك هو أحد أنواع الخبز المتنوعة التي تخبز في منطقة داموفاند. لإعداد خبز توتاك نحتاج إلى 2 كوب من دقيق القمح الأبيض، وملعقة كبيرة من العجين السائل وكوب من السكر وملعقة كبيرة أخرى من الخميرة وكوب من الماء الفاتر وكوب من الزبادي ومئة غرام من الزيت أو السمن البلدي وكوب من الزعفران المخمر.
مستمعينا الكرام، ها نحن نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج السياحة الغذائية في إيران. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها.
إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، ونسأل الله تعالى أن يحفظكم برعايته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولاي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
قصة وعبرة. زوجة الحجاج. تزوج الحجاج من امرأة اسمها هند رغما عنها، وذات مرة وبعد مرور سنة جلست هند أمام المرآة تندب حظها وهي تقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن أتاها مهر فلله درها، وإن أتاها بغل فمن ذلك البغل. فسمعها الحجاج فغضب، فذهب إلى خادمه وقال له: اذهب إليها وبلغها أني طلقتها في كلمتين فقط، لو زدت ثالثة قطعت لسانك، وأعطها هذه 20,000 دينار. فذهب إليها الخادم فقال: كنت فبنتي. كنت يعني كنت زوجته، فبنتي يعني أصبحت طليقته. ولكنها كانت أفصح من الخادم فقالت: كنا فما فرحنا، فبنا فما حزنا. وقالت: خذ هذه 20,000 دينار لك بالبشرى التي جئت بها. وقيل إنها بعد طلاقها من الحجاج لم يجرأ أحد على خطبتها، وهي لم تقبل بمن هو أقل من الحجاج، فأغرت بعض الشعراء بالمال فامتدحوها، وامتدحوا جمالها عند عبد الملك بن مروان فأعجب بها وطلب الزواج منها، فوافقت وبعثت إليه برسالة تقول: أوافق بشرط أن يسوق البغل أو الجمل من مكان هذا إليك في بغداد الحجاج نفسه. فوافق الخليفة فأمر الحجاج بذلك، فبينما الحجاج يسوق الراحلة إذا بها توقع من يدها دينارا متعمدة ذلك. فقالت للحجاج: يا غلام، لقد وقع مني درهم فأعطنيه. فأخذه الحجاج فقال لها: إنه دينار وليس درهم. فنظرت إليه وقالت: الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينارا.
حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا،
لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
طفلا ترى ينساك كهلا،
ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استفتاءات، والذي نسلط فيه الضوء على الأحكام الشرعية التي تنظم حياتنا اليومية، مستندين إلى فتاوى مراجعنا العظام آية الله السيد الخامنئي أمتد الله في عمره الشريف والسيد السيستاني حفظه الله. حلقة اليوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نكمل ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعة في قم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ، ضيفا كريما في برنامج استفتاءات.
وفقكم الله سماحة الأستاذة، وكذلك أحييكم وأحيي مستمعين الكرام بتحية الإسلام، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في خدمتكم سماحة الأستاذة. الله يحفظكم
فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم ومشكورين على حضوركم معنا في هذا البرنامج. تحدثنا سابقا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضحنا بعض الموارد فيه. السؤال سماحة الشيخ، هل يجب على من يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهي عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك، ومتى يجب عليه أمره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تفضل.
يقول السيد الخامنئي في هذه القضية بأنه يجب أن يكون الآمر والناهي عالما بالمعروف والمنكر. يعني هذه أولا، من لم يعلم لا يستطيع أن يتعامل معاملة صحيحة. فأولا يجب أن يعلم ما هو المعروف كما تكلمنا وما هو المنكر، وعالما أيضا بأن الفاعل يعني فاعل المنكر إنما يرتكبه عمدا وبلا عذر شرعي. يعني إذا كان هناك عذر شرعي فهذا مثلا يعمل فعلا ليس محبذا ومنكرا من منطلق الإسلام، لكن هذا ليس بصورة عادية يعني وطبيعية، لا هو مجبر عليه. مثلا يهدده شخص يقول مثلا اشرب خمرا، ويعلم بأنه هو مهدد وعلى سبيل يعني هذا التهديد جاي يشرب خمر. الآن يعني ليس هناك مجال للأمر، فيجب أن تعلم بأن فعله من مبدأ اختيار أولا، يعني هو مختار بالقضية، وثانيا بأنه المبادرة إلى يعني هذه القضية إلى المنكر مبادرة اختيارية ومبادرة بعلم على عمد وعلم، فهنا يصبح المجال للنهي عن المنكر، بأن فاعل المنكر إنما يرتكبه عمدا وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة إلى الأمر والناهي فيما إذا احتمل تأثير، يعني الفاعل إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ذلك الشخص. يعني هذه القضية نستطيع أن نقول كحزمة، يعني فيها عدة يعني مرتكزات. أولا تعلم، يعني سيد الخامنئي يقول أولا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماحة الأستاذة يجب أن يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر. ثانيا يجب أن يعلم بأن من الفاعل للمنكر والتارك المعروف هو يعني هذه المبادرة منه وهذا الفعل منه ليس من جهة التهديد، يعني لا يكون هناك أحد يهدده، فهو يعني بفارغ الاختيار وبرغبة من نفسه يبادر. ومسألة ثانية إذا احتمل التأثير، يعني إذا يعني يدرس القضية في ذهنه بأن الآن أنا فعلي وأمري ونهي هل فيه تأثير أو ما فيه تأثير، فإذا لم يكن فيه تأثير على الشخص، يعني الشخص العاقل لا يفعل شيئا ليس فيه غاية. هذه مسألة. وكان هذا الشرط الرابع، وكان هو مأمونا في ذلك عن الضرر المعتد به، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، وإلا فلا يجب ذلك. يعني هناك أمر صغير، وتعلم بأن مجموعة من الذعرانين مثلا موجودين فأنت تروح وتقول بأن هذا منكر، بينما هذا يعني لا يحتاج إلى هذه المجازفة ولم يكن هناك تأثير، وهذا الضرر الذي يتوجه إلي أكثر من هذه القضية الصغيرة. فهذه أربعة شروط يذكرها سماحة السيد حفظه الله في طيات حكمه الشرعي.
الذي يعمل مثلا في محل يوجد فيه الخمر مثلا ولكنه مجبر، اللي مثلا مجبر لأجل أسرته لأجل معيشته، ما هو العمل يعني برأيكم؟ ما هو الحكم؟
هذا حكم السيد الخامنئي بأنه المبالغ التي تأتي من خلال بيع الخمر، هذه في المكاسب موجودة ليس في قضية الأمر، المبالغ التي تأتي من هذا السبيل هذه المبالغ حرام ولا يجوز التصرف فيها. وعادة هكذا بأنه المطاعم التي موجودة في البلدان الغربية كذلك يعني في عرضهم موجود بأنه يعرضون أنه
يعرضون الخمر،
نعم الخمر، فيقول بأن يحاول الإنسان المؤمن بأنه لا يكون راتبه من خلال عرض الخمر للآخرين.
يعني هو يعمل في المطعم ولكن لا يكون من ضمن سعر الخمر، أو أن لا يقترب. أنا سمعت أنه أن لا يقترب مكان الخمر، يعني يعمل ولكن يكون بعيدا عن الخمر.
هذه قضية أخرى من جهة المكاسب، بأنه المكسب الذي يأتي من خلال عرض الخمر هذا حرام.
جيد. سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
الله يا الله يا
نعود إليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. قبل الفاصل كنا نتحدث فضيلة الشيخ حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على من يكون لديه القدرة ومن يجب عليه أمره بالمعروف والنهي عنه. فضيلة الشيخ، بالنسبة للعائلة، يعني إذا كان الرحم ممن يقتحم من المعاصي أو في المعاصي ولا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته؟ يعني نحن نتحدث حول
المسائل، يعني هذه حقيقة مسألة جدا مهمة حاليا في وقتنا الراهن، أنه من خلال بعض المواقع التواصل الاجتماعي والشبكة اللي موجودة، كل شخص أصبح كجزيرة، كل شخص أصبح من الجدير أن نتكلم حول هذه القضية ولو أن الموضوع هو أحكام. أصبح كل شخص من العائلة كجزيرة يعيش في حياته وفي أفكاره،
فكل لديه عالمه الخاص،
نعم عنوان خاص، يعني لديه أفكار خاصة ورؤية كونية خاصة أصلا. ففي هذه في القبل العوائل عادة الطبقة والحدود الجغرافية أو مسائل تقليدية تجعل العائلة على طابع واحد، لكن حاليا الأمور تغيرت سماحة الأستاذة،
انقلبت الطابع.
فنرى بأن العوائل المؤمنة والمسلمة يعانون بأنه شخص في العائلة ليس ملتزما أصلا، وهو يقتحم في كثير من المعاصي أو الذنوب ويعمل ولا يبالي أصلا. خب ما العمل؟ ما العمل؟ يقول السيد الخامنئي بأن إذا ولو أن قضية صلة الرحم جدا مهمة في الإسلام ومن الأمور التي يؤكد عليها الشريعة الإسلامية بأنه لا تقطعوا أرحامكم، هذه الصلة من مواصفات المؤمن، لكن إذا صلة الرحم أصبحت محفزا ودافعا لترك المعاصي يقول يجوز. يعني هذه القضية ترجع إلى دراسة شخصه للقضية. الأحكام كثيرا ما، موضوعات الأحكام سماحة الأستاذة يعني متوقفة على دراسة الشخص، يعني هو المكلف هو الذي يعلم ماذا يفعل في كثير من الأحكام الموضوعية. مثل هنا يعني أنا أدرس بأن مثلا عندي رحم، هذا دائما في بيتهم أصوات الغناء، و أنا أعمل كخبير في مؤسسة الإجابة على الأسئلة الدينية في قسم المعتقد كذلك لسنين.
أحسنتم.
هناك نواجه أسئلة كثيرة في هذا المضمار، بأن أنا عندي أرحام، أنا مؤمن متدين، عندي أرحام عندما أذهب إلى البيت يعرضون حتى الخمرة. خب هذا ماذا يفعل؟ سيد الخامنئي يقول إذا قضية قطع الرحم كان محفزا ودافعا لترك المعاصي في الأرحام يستطيع أن يقطع الرحم حتى يصل إلى هذا الهدف، وإلا فلا. يعني إذا تعلم بأنه إذا تقطع الرحم زاد الطين بلة.
صحيح.
نعم. زاد الطين بلة، يقول هذا لا فائدة منه، فتواصل معهم بقدر يعني الواجب وترك الأمر بعد.
نعم. مسألة خير جدا صعبة.
نعم صعبة جدا صعبة. هذه القضية الذي يعني التي تكلم عنها سماحة السيد بأن تدرس القضية، هذه جدا مهمة. يعني معرفة الشخص للقضية ودراسته دراسة ميدانية، أنه أنا مثلا إذا قطعت الرحم من هؤلاء هل هذا يصبح له تأثير أو لا؟ يعني تارة يقول أنا هؤلاء مثلا، هؤلاء كثيرا ما هكذا، هؤلاء ليسوا ملتزمين فأنا في أمان الله،
ليس لدي شأن به.
يقول أنت لا تقطع الرحم حتى ولو كانوا هؤلاء ليسوا ملتزمين، أنت التزم. ربما من خلال هذا التواصل ومن خلال هذه الصلة أنت تؤثر فيهم.
صحيح.
فلا يكون بأن هؤلاء يعني هذه الصفة أو هذا العمل الذي يبادرون إليه يصير مبرر حتى أنا بعد ما أتواصل مع أهلي ورحمي وقرابتي.
جيد. مثل الحجاب، يعني عندما تشاهد الحجاب. بعض الأخوات بأسلوبها ولربما تنتفع. يعني مولانا الكريم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وأيضا على الإيضاحات والفوائد القيمة التي أعطيتنا إياها، وأيضا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام
من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار، بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ألا أخبركم بشراركم، يعني بأشر الخلق فيكم، حتى في المسلمين، حتى في المسلمين هناك أناس هم شر المسلمين. طبعا هؤلاء ليسوا مسلمين حقيقيين اللي يتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإسلام الحقيقي أن يتأدب المرء بأدب الإسلام، وأن يتخلق بخلق الإسلام، وأن ينتهي عن نواهي الإسلام. فقد يكون الإنسان مسلما لكنه من شر الناس. من هم شر الناس؟ ألا أخبركم بشراركم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الأمة، يخاطبنا أيضا إحنا الآن: ألا أخبركم بشراركم؟ بلى يا رسول الله، من هم شرارنا؟ قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. يعني ذول نقلة الكلام، اللي ينقل كلام من هذا ويوديه ذاك، وبالنتيجة أيضا يأخذ كلام من الثاني ويرجع الأول من أجل التفريق بينهما. افترض أنه هناك صديقان، وفي يوم من الأيام أحد الأصدقاء تكلم بكلمة سبق لسان أو موقف معين ما كان قاصده، ربما حتى في بعض الأحيان، أو حتى قاصده زلة من الزلات، والأصدقاء والأرحام يحدث بينهم الشيء الكثير. فتكلم هذا الصديق بكلمة معينة، واحد كان قاعد يمه، فيقوم هذا الشخص النمام وينقل هذه الكلمة إلى صديقه ويقول له إن صديقك فلان قد وقع فيك، وطبعا ما يخليها كما هي، وإنما يضيف عليها ويضيف عليها ويضيف عليها حتى تبدو كبيرة، وربما حتى يختلق بعض الأشياء، فينم بينهما ويوغر صدورهما ويخرب علاقتهما وينفي صداقتهما. هذا الإنسان اللي يفرق بين الأحبة، ينقل كلام من هذا للآخر، أو بين الأصدقاء، أو بين الزوج والزوجة، أو بين الجيران، أو بين الزملاء في العمل، يأخذ كلامي يوديه للمدير، ظالم، كذلك العكس. أيا كان هذا النمام اللي ينقل الحديث له عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى لا حساب له. يعني تصور، خلني أقرأ لك بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار وعليها 1000,000 لون من العذاب، فسئل ما كان عملها فقال: إنها كانت نمامة كذابة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني فانطلقا بي حتى أتيا على رجل في يده كلاب يدخله في رجل، يعني في فم رجل، فيشق شدقه حتى يبلغ لحييه فيعود فيأخذ فيه، فقلت: من هذا؟ قال: هم الذين يسعون بالنميمة. والعذاب الوارد في النميمة عذاب كبير، لو لم يكن إلا عذاب القبر، لأن من جملة أسباب عذاب القبر هو النميمة وتفريق الأحبة لكفى. وقانا الله وإياكم من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
أصبحت تخيف فنان فيه وأد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة فيه تلغي في ناسها كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان تبدو انتكاسا نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلاما أو علامات بروزا يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسى فكرة خرسى عجوزا
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد رفض مبدأ تصفير تخصيب اليورانيوم وتعتبر أي اتفاق في هذا الشأن خيانة للبلاد. استشهاد 13 فلسطينيا وجرح آخرين بنيران ورصاص الاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزة. شهيد بعدوان إسرائيلي جديد على لبنان وحزب الله يدعو لموقف حازم وموحد مقابل الإجرام الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رفض بلاده مبدأ تصفير مستوى تخصيب اليورانيوم لأن هذا الأمر أصبح جزءا من الكرامة والفخر الوطني وشدد عراقشي على أن إيران دفعت ثمن تخصيب اليورانيوم تضحيات مادية ومعنوية كبيرة مشيرا إلى الشهداء الذين ارتقوا من أجل البرنامج النووي عراقشي اعتبر أي اتفاق يسعى إلى إيصال نسبة التخصيب إلى الصفر خيانة ولا يتم الرضوخ إليه لافتا إلى أن طهران ستواصل التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص المنشآت النووية التي لم تتعرض للعدوان وأن إيران ليس لديها ما تبحثه بشأن المواقع المستهدفة أكدت طهران عدم وجود أي عملية مفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن سجل الولايات المتحدة حافل بخرق الالتزامات والمطالب المبالغ فيها، معتبرا الحوار مع طرف لا يؤمن بطبيعة التفاوض الثنائي ويسعى بوضوح لفرض إملاءاته مسألة غير منطقية. تصريحات بقائي تاتي ردا على المزاعم الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة وأن